بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم وأبارك على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم. سلام الله تعالى عليكم ورحمته وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة مع برنامجكم هذه أخلاقنا. لقد غبت عنكم فترة طويلة إلى حد ما لظروف صحية، والحمد لله على نعمة العافية، وأسأل الله تعالى تمامها وكمالها وعاجلها لي ولكم ولكل مرضى المسلمين أجمعين، اللهم آمين. كنا من قبل يعني من قرابة الشهر ونصف قد تكلمنا عن أخلاقنا الحربية، وهذا موضوع في الحقيقة يحتاج إلى كلام طويل. اعترضتني أحداث مسبيرو لو تذكرون في ليلة الليلاء، حيث استمر البث لقريب من الساعتين، ثم كانت حلقة تالية وتوقفت عند هذا الحد. ولكوني متابع لكل ما يدور حولي تستوقفني بعض الأمور التي يعني أحاول قدر الإمكان أن أفضفض بها إليكم. يعني الانتخابات التي تتم الآن، الجولة الأولى قد انتهت على خير، والثانية بفضل الله تعالى كانت أفضل من الأولى وستنتهي إن شاء الله تعالى على خير، وتأتي الجولة الثالثة في الثالث من شهر يناير سنة 2012 إن شاء الله تعالى، وتنتهي على خير. وسفينة مصر يعني أراها تتحرك رويدا رويدا، لكنها تشق عباب الماء متجهة بإصرار وثبات وقوة إرادة لتصل إلى بر الأمان إن شاء الله تعالى. هناك بعض الشعب المرجانية، بعض المعوقات، بعض العواصف، هناك بعض الأمواج العاتية التي تريد أن تعترض سير سفينتنا، لكنها مثقلة بالهموم، مثقلة بقريب من 90 مليون نسمة، مثقلة بآمال وآلام لشعب مكلوم. وأنا على يقين أن رعاية الله وعناية الله ولطف الله لن تتخلى عن سفينتنا، بل ستصل إن شاء الله تعالى سالمة غانمة مهما كاد الكائدون، ومهما مكر الماكرون، ومهما اعترض المعترضون، ومهما عمل بجد وشغف واجتهاد المدفوعون من الداخل ومن الخارج، ومهما أنفقت أموال وملايين لتعطيل سير السفينة، فإن شاء الله ستواصل سيرها بإرادة ربها سبحانه وتعالى، لأن شعب مصر يستحق كل خير، وقد صبر كثيرا، وعاقبة الصبر الفرج. مستحيل، هذه سنة من سنن الله تعالى الكونية، مستحيل أن يدوم العسر على مستوى الفرد ومستوى الجماعة. ومعونة الله تعالى تأتي على قدر الحركة، إن تنصروا الله ينصركم، إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم، فتأتي معونة الله تعالى على قدر الحركة. فلما تحرك شعب مصر كانت معونة الله تعالى لهذا الشعب مؤيدة ومقوية وحافظة حتى تم ما تم وحدث ما حدث. ولذلك ستصل السفينة كما قلت إلى بر الأمان، والعسر إن شاء الله سيعقب بيسر، هذه سنة من سنن الله تعالى الكونية، فصبر جميل والله المستعان. وقد قال ربي فإن مع العسر يسرا، إن مع العسر يسرا، ولا يغلب عسر يسرين. لما؟ لأن العسر الأول هو الثاني، لأنه معرف بالألف واللام، أما اليسر الأول فغير الثاني، يسرى، نكرة يفيد العموم، فالأول غير الثاني. فلدينا يسران وعسر، وقد أحيط العسر بيسرين ولا يغلب عسر يسرين. ولذلك يقول عبد الله بن عباس، عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه: والله لو دخل العسر جحرا لتبعه اليسر. فاليسر قادم، لكن بشرط أن نتحرك، أن يؤدي كل منا واجبه، أن يقوم بمسؤولياته، أن يؤدي المطلوب منه على الوجه الأكمل. بدون ذلك لن تقوم لنا قائمة. نحن يعني بدأنا من أول السطر، الصفحة لازالت بيضاء، تحتاج إلى البنائين، إلى الفنيين، الصناعيين، المهندسين، المعلمين، تحتاج إلى كل هؤلاء منظومة متكاملة لتعمل بجد واجتهاد. حينما نسافر إلى دول الشرق أو الغرب نجدهم يستيقظون في الصباح الباكر ويعيدون، يخرجون يعني من شروق الشمس ويعودون في غسق الليل، ويعملون بجد واجتهاد. يعني حتى أبناؤنا الذين يخرجون من هنا من بلادنا ومن البلاد العربية يعملون كهؤلاء المجدين، بل يكونون أكثر نشاطا من الآخرين، لأنهم يعني وصلوا إلى بيئة تدفع للعمل دفعا، وتثمن الجمال وتثمن العمل وقدر العمل، وتعطي للعامل حقه. أنا في الحقيقة لدي كما أشرت بعض الخواطر، ربما ما قلته يعد خاطرة أولى. الخاطرة الثانية وعنوان حلقتي: الأخلاق والجمال، ليس بالمفهوم الشامل العام، لكن نظرة خاصة للأحداث الجارية. مثلا المشهد الانتخابي الذي أشرت إليه أرى فيه جمالا، ذلك الجمال الذي رأيناه جميعا يدل على حسن الخلق، حسن خلق الناخبين الذين خرجوا بالرغم من كبر سنهم، من ضعف بنيتهم، من مرض بعضهم، من صغر بعضهم، من انشغال بعضهم، خرجوا ليدلوا بأصواتهم إيمانا منهم بأنهم يؤدون واجبا يجب عليهم أن يقوموا به. أليس جمالا؟ هذا عين الجمال، حينما نلقي ما بأيدينا، نفرغ أنفسنا، ربات البيوت، آباؤنا، أمهاتنا، صغارنا الذين لهم حق التصويت، أن يخرج الجميع بمشهد مبهر يعني أذهل الكثير في الداخل وفي الخارج، هذا جمال وإيمان بالقيام بالواجب. الاصطفاف في طوابير ونظام، المسؤول مع يعني من هو أدنى منه رتبة أو درجة في الوظيفة أو المسؤولية، حتى بعض المرشحين المحتملين لرئاسة الجمهورية يقف بعضهم في الصف كواحد من المواطنين من الشعب ويرفض أن يتخطى دوره، أليس جمالا؟ هذا مشهد ينم عن جمال وأيضا حسن خلق، ذلك الاستفاف. هذا درس للأجيال القادمة. الأجيال الموجودة الآن هي أجيال يعني أجيال نكدة، حظها تعس والعياذ بالله تعالى، لأنها حرمت من ذلك الجمال. ولذلك حق للأجيال القادمة أن تفرح بذلك المشهد الذي رأوه لم نألفه نحن، وتمنينا أن نراه، لكن رآه من جاء بعدنا من أولادنا ومن إخواننا الشباب، أسأل الله أن يحفظ الجميع. أيضا عند دخولك للجنة الانتخابية كنت تجد وجوها مستبشرة، ابتسامة تعلو كل الوجوه من أعضاء هيئات قضائية، أمناء لجان، تجد جمالا وتعطى يعني وريقات أو يدفع إليك بورقتين ويشرحون لك كيف تصوت ويتركون لك حرية الاختيار في التصويت، ثم تتنحى جانبا يعني تؤشر على من تريد أن يكون نائبك في البرلمان القادم أو مجلس الشعب القادم إن شاء الله تعالى. ده صورة من صور الجمال وحسن الخلق. أفراد القوات المسلحة ورجال البوليس الذين جلسوا وأخذوا ينظرون إلينا بحب وود وعطف، ولأول مرة نشعر أنهم معنا وأنهم منا وأنهم يحبوننا وأننا نحبهم، وطال شوقنا إليهم ونتمنى دوما وجودهم لنشعر بأمن وسكينة وطمأنينة. وقفوا يرقبون وينظرون، وكانوا على أهبة الاستعداد لتقديم أي مساعدة أو مساندة أو توجيه أو نصيحة أو فض إشكال عارض أو سوء تفاهم مؤقت وإبعاد كل المشوشرين والمغبشين قدر الإمكان. وكانوا قلة وكانوا يجلسون ويرقبون. ده مشهد من مشاهد الجمال، والمشهد ده أبهر المراسلين الأجانب، أبهر الدنيا جميعا مشرقها ومغربها. لكن للأسف الشديد لا زالت لدينا ثقافة، سامحوني ده تعبير خاص بالعبد الفقير، أسميها ثقافة تشويه الجمال. ثقافة تشويه الجمال لا زالت موجودة في إعلامنا الخاص بالتحديد، موجودة في صحفنا. ثقافة تشويه الجمال، ثقافة اعتراض القافلة، ثقافة وضع العراقيل والعقبات، ثقافة نقل السلبي وغض الطرف عن الإيجابي. ربي سبحانه وتعالى علمنا أمرا ترجمه النبي صلى الله عليه وسلم واقعا في دنيا الناس: من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها، ومن جاء بالسيئة فلا يجزى إلا مثلها وهم لا يظلمون. إذن التركيز على الجوانب الإيجابية هذا مطلب أخلاقي، مطلب شرعي أخلاقي، مطلب إعلامي. لأننا حينما نركز على الجانب الإيجابي الإيجابيات ونغض الطرف عن السلبيات، سيتوارى أهل المنكر، سيتوارى المشوهون، ستتعود أبصارنا أسماؤنا على الجمال. من الخطأ أن نغض الطرف عن هالة كبيرة من البياض لنتوقف عند نقطة صغيرة سوداء. إن أحدكم لا يرى القذاة في عين أخيه، الخطأ الصغير الخلل اليسير، ولا يرى الجزع في نفسه، كله عيوب ويلتقط هفوات هنات صغيرات في الآخرين. ولذلك قلت ترجم النبي صلى الله عليه وسلم تسمين الجوانب الإيجابية في قصة أستطيع أن أوظفها كدليل هنا في قصة حاطب بن أبي بلتعة، صحابي رضي الله تعالى عنه وأرضاه. زلت قدمه، ضعفت نفسه، لكنه مؤمن قوي الإيمان من أهل بدر الذين شهد الله تعالى لهم. فحدث منه ما حدث لما أراد أن يعلم أهل مكة بخروج النبي صلى الله عليه وسلم في العام الثامن من الهجرة لفتحها وقد اعترف صادقا، وأراد سيدنا عمر أن يشير على النبي بإنزال العقاب به لأنها خيانة عظمى، إفشاء الأسرار العسكرية، تهديد للأمن القومي، لكن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يا عمر، إنه شهد بدرا، ولعل الله تعالى قد اطلع إلى أهل بدر فقال: اعملوا ما شئتم إني قد غفرت لكم. أي لم ينسى النبي صلى الله عليه وسلم الجانب الإيجابي في تاريخ وسيرة حاطب بن أبي بلتعة. ولذلك أقول لوسائل إعلامنا: فلنكن منصفين حياديين، قنوات تبث على مدار الساعة أرسلت بالمراقبين والمصورين والمراسلين لا لينقلوا إيجابيات، وإنما ليقولوا فلان شتم علان، وفلان أراد أن يضرب فلانا، وسيارة مرت من هناك وأخرى مرت من هنا، إلى غير ذلك من الأمور يعني البسيطة. قاضي يعترض على مش عارف إيه، ده قاضي أوقف اللجنة، ده قاضي نوم اللجنة، وكلام من هذا القبيل. ودي بعتبرها ثقافة التشويه، دي ثقافة متجذرة في المجتمعات العربية للأسف الشديد. خلي لي مبنى لمستشفى أو لجامعة أو لمدرسة أو محطة قطار أو حافلة جديدة أو مترو أنفاق أو قطار من القطارات، لسه الوزير أو المحافظ يفتتح مستشفى جديد، طيب اذهب وزره بعد شهر أو شهرين ستجد الأجهزة معطلة. طب صورة أشعة، لا ده الجهاز عطلان. طب جهاز حشو الأسنان ده عطلان. طب عندنا عدد من الأجهزة كلها عطلت. طب ليه ما فيش جهاز لطبيب خاص في عيادته بيتعطل، وجهاز الأشعة في العيادات الخاصة ليه ما لا يتعطل ودايما شغال على مدار الساعة؟ ما هي أسئلة. ثقافة التشويه، الجدران المصبوغة بصبغ غال لما شوهناها ولطخناها وكتبنا وسطرنا عليها الذكريات والآلام والآهات وأرقام المبيلات والتليفونات، لما قطعنا بالمطاوي والسكاكين كراسي الحافلات والقطارات. ثقافة تشويه الجمال، ثقافة منقولة من جيل إلى جيل. طاولات الدراسة الجديدة انظروا إليها بعد عدة أيام، طاولات الدراسة الموجودة في الصفوف الدراسية عند الأولاد والبنات هي جديدة، اذهبوا وانظروا إليها بعد شهر، ربما لا تساوي شيئا بسبب تشويه الجمال. فالصورة كانت جميلة ورائعة وعظيمة، لكن لدينا من يشوه ذلك الجمال. لكن في الحقيقة هناك يعني ملحظ يعني لاحظناه جميعا في بعض الفضائيات والصحف، وأنا يعني أزعم أنني متابع جيد لما يكتب في الصحافة على وجه التحديد، ومرات أتابع بعض القنوات الإخبارية، وجدت يعني أمرا في غاية الغرابة، وانتبهوا، وجدت حملة شعواء ليست من أمريكا ولا من إسرائيل ولا من بريطانيا ولا من روسيا ولا فرنسا ولا من الصين، بل حملة شعواء على الإسلام والمسلمين لأناس من جلدتنا ويتكلمون بألسنتنا. وهؤلاء الليبراليون مع تقديري للجميع، هؤلاء الليبراليون الذين يؤمنون بالحرية المطلقة والذين صدعوا رؤوسنا بكلامهم عن الديمقراطية والانتخابات الحرة النزيهة والاحتكام للصناديق وإذا بهم بعد أن قالوا فلنؤدي الانتخابات لشهر أو شهرين أو سنة أو سنتين، أو إن رأيتم اتركونا هكذا دون انتخابات، لا نريد انتخابات. طب الديمقراطية؟ قالوا لا، فلنؤجل الديمقراطية بعض الوقت، لا حاجة للديمقراطية. لما؟ لأن الإسلاميين هم الذين قالوا ذلك. طب من أنتم إذا كان هؤلاء كما زعمتم أنهم إسلاميون؟ فمن أنتم؟ أسماؤكم كأسمائنا، قبلتكم هي قبلتنا، تصلون معنا في مساجدنا، من أنتم؟ قالوا هؤلاء منظمون. أهذا مدح أم ذم؟ أيترك ويفسح المجال للفوضويين لغير المنظمين؟ هؤلاء يساعدون الناس، مساعدة الناس مدح أم ذم؟ أساعدوهم من أجل الانتخابات أم كانوا يساعدونهم في أحلك اللحظات قبل ذلك؟ هؤلاء لهم قدرة عجيبة على التعامل والتفاعل مع الطبقة الصامتة من الشعب، فلما لم تفعلوا ذلك؟ أين أنتم أيها النخبة؟ يا من تربعتم وجلستم في برج عاجي تخاطبون الناس من فوق البرج وتنظرون إليهم نظرة دونية، أظننتم أن الشعب المصري بالسذاجة التي تدفعه دفعا لينتخب أو يختار من لا يعمل له، أم يختار من يعمل له؟ الناس ليسوا سذجا، ليسوا مغفلين، بل في قمة النباهة والنجابة، يعرفون ما ينفعهم وما يضرهم، ربما نسبة قليلة لا تتعدى 1%، ربما تتأثر بسبب ضائقة اقتصادية، تتأثر ببعض الجنيهات التي كانت تلقى من هنا أو هناك. لكن كما قلت الإسلاميون، وكلنا إسلاميون وكلنا مسلمون، نحن وأنتم نحسن بكم الظن، كلنا إسلاميون، لكنكم تريدون أن تقسموا المجتمع إلى قسمين، تيار إسلامي وتيار غير إسلامي. طب من أنتم؟ كلنا مسلمون، صدقوني والله نحسن الظن بكم. ولذلك أمثال هؤلاء من النخبة المثقفة كما يزعمون يحتاجون إلى أمرين، إلى تصحيح وعلاج، تصحيح للمفاهيم المغلوطة عن الإسلام لديهم، فثقافتهم غربية بالتأكيد، قرأوا عن الإسلام من كتب المستشرقين، ثقافتهم عن الإسلام من كتب المسلسلات والأفلام، فالثقافة مشوهة، فلا بد من التصحيح، ولا بد من علاج ذلك الخلل في الفهم للإسلام. وهذا يستلزم في الحقيقة من دعاة الإسلام، مع تحفظي على خطاب بعضهم، مع تحفظي على خطاب بعض دعاتنا، مع احترام الشديد للجميع، فبعضنا لا يحسن فن الحوار، بعضنا، أقول هذا من باب النصيحة، لا يحسن فن الاستماع، لا يحسن فم التدبر والتفكير ليرد بالجواب المناسب في الوقت المناسب، لا يفهم متى يجلس ومتى لا يجلس، متى يدي كلامه ومتى لا يدي، هذه أمور في غاية الأهمية. إن كان في قولي فائدة قلته، إن لم يكن في قولي فائدة ذكرت به وأعرضت، فذكر إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر. فثقافة الحوار أيضا فن من الفنون يعلم ويدرس وتعطى فيه دورات وكورسات، وفن الاستماع، فن الجواب، هذه أمور في غاية الأهمية. فالنخبة كما تسمى نخبة لديها يعني طريق حديدي كخط القطار تماما. بعض المعلومات المغلوطة، المغلوطة عن الإسلام والله إنها مغلوطة ومشوهة، إما من خطاب مشوه أو من عقل لم يستوعب قيم الإسلام. ليه؟ لأن هؤلاء تثقفوا كما أشرت بالثقافة الغربية، والثقافة الغربية الليبرالية أو العلمانية ثقافة لها موقف كاره ومعاند ومغاير لخط الكنيسة، لأن الكنيسة في العصور الوسطى، عصور الظلام في أوروبا، كانت مهيمنة على كل مقومات ومقدرات الفكر والحياة. لا علم إلا من خلال الكنيسة، لا فكر إلا من خلال الكنيسة، كل شيء مرتبط بالكنيسة، ولذلك ضاقوا زرعا وفكوا قيودهم وكسروا تلك السياجات التي وضعت أمامهم، فنفروا من كل ما يمت للدين بصلة وابتعدوا عنه. ولذلك قالوا دع ما لقيصر لقيصر وما لله لله. طب الدين كمنظم الحلال، لا خلاص ابعد لي الدين ده بعيد خالص، لا تقل لي قال الله قال رسول الله، كلمني بالعلم بالثقافة، احنا مجتمع علمي. رأيكم ايه عن المرأة؟ كأننا احنا لينا رأي. رأيكم ايه في الخمر؟ لا، المرأة والخمر ايه علاقة المرأة بالخمر؟ رأيكم ايه في السياحة؟ وكأن مشاكل 90 مليون مصري تكمن في الخمر والسياحة، دي مشاكلنا، مشاكل مصر. قد اختزلت جميعا، رئيس الوزراء يقول يعني نحن على حافة الإفلاس، وزير المالية يقول الاحتياط النقدي بالكاد يكفي لخمسة شهور، وكل يوم نجد معوقات تعترض سير سفينتنا، معوقات. ذلك المشهد. وما يحدث أمام مجلس الوزراء، وكلنا ضد العنف، كلنا ضد سفك الدماء، لكن نحن جميعا مع مصلحة الشعب العليا. ودعونا من النفاق الإعلامي، هناك نفاق إعلامي صدقوني، من هؤلاء الذين لا يريدون للسفينة أن تعبر، صدقوني هناك نفاق. الآن أخشى ما أخشى أن تسقط هيبة الدولة، ولو سقطت هيبة الدولة لكانت نذير شؤم على الجميع. ولذلك تلك الفترة فترة عمل، كما قلت في بداية كلامي، عمل، كلنا جنود، لنا حقوق وعلينا واجبات، وننتظر حتى تستقر الأجواء، ننتظر حتى تلتقط مصر أو أن يلتقط اقتصاد مصر أنفاسه، فلنعمل. من أين نأتي؟ من أين نمول مشروعات رواتب لوزارات خدمية؟ وزارة الصحة، التربية والتعليم، وزارة الداخلية، قوات المسلحة، حكم المحلي والأشياء دي كلها، من أين تمول تلك الوزارات؟ جميعا نحتاج إلى عمل، إلى عمل. القرآن الكريم يقص لنا أمور في الحقيقة تدفع المسلم دفعة للإيجابية، والمسلم دائما لا يعرف إلا الإيجابية، أما السلبية والاتكالية فهو بعيد كل البعد عنها. ده المسلم الحقيقي، المسلم الفاهم. الهدهد في قصة سليمان في سورة النمل، لما سيدنا سليمان تفقد الطير قال ما لي لا أرى الهدهد أم كان من الغائبين، وبعدين توعده بالعذاب الشديد أو الذبح إن لم يأتي بعذر مقنع. لكن الهدهد قال جئتك من سبأ بنبأ يقين، إني وجدت امرأة تملك وأوتيت من كل شيء ولها عرش عظيم، وجدتها وقومها يسجدون للشمس من دون الله. شو الهدهد مشغول بمسألة التوحيد، بقضية التوحيد، وكان سبب في إيمان أمة بأكملها. وأسلمت مع سليمان لله رب العالمين. ملكة سبأ بلقيس أسلمت وجاءت بقومها جميعا وأسلمت لله رب العالمين. نملة تقوم بدورها، يا أيها النمل ادخلوا مساكنكم لا يحطمنكم سليمان وجنوده وهم لا يشعرون. نملة تحذر قومها وتقوم بدورها، ونحن للأسف نقول لا للوزير الفلاني العلاني، لا لرئيس الوزراء. طب اتركوا الرجل يعمل، اتركوه يعمل واحكموا على عمله. أتقدمونه للمحاكمة دون أدلة لاتهامكم؟ اتركوا الرجل يعمل. الرجل يريد أن يثبت وجوده، وكل ثقة في رئيس الوزراء، ذلك الذي خرج من رئاسة الوزراء في فترة سوداء بطريقة لا إنسانية، يريد أن يقول لهؤلاء الذين ارتدوا بزة الحجز والسجن، يقول لهم أنتم هناك خلف القضبان وأنا رئيس وزراء. قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير. ولذلك لا يريد أن يفشل، وإلا يعني لحقت به الشماتة من هؤلاء المسجونين ومن أذنابهم وأعوانهم وفلولهم. بل يريد أن يثبت وجوده، أن يعمل دون كلل أو ملل، أن ينقل مصر من مكان الهياج وعدم الاستقرار إلى حيث السكون والاستمرار في السير حتى تصل إلى بر الأمان. فلنقم بدورنا ولنؤدي ما علينا. أقول لإخواننا المعتصمين، أديتم واجبكم، شكر الله تعالى سعيكم، عودوا لبيوتكم، أمهلوا هؤلاء ليعملوا. مصر في حاجة إلى الشعور بالأمان. شعب مصر تعب كثيرا، النكل هؤلاء أو نكسوا بعهودهم. فلنخرج جميعا لنقول كلمتنا بسلام، ولنعترض على ما نراه يحتاج إلى اعتراض. لكن اعتصام لمجرد الاعتصام، واعتراض من أجل الاعتراض، وصحافة صفراء تروج، وفضائيات سوداء تدعم، يعني أمور كثيرة في الحقيقة جديرة بالملاحظة. وظني أنها لا تمر مر الكرام على المواطن البسيط، لأنه ذكي ولأنه فاهم. تلك الثورة أفرزت في الحقيقة وغربلت وانتقت وبينت من الذي يحب وطنه ويريد له الأمان، ومن الذي يسكب الزيت على النار ويثير الفتن والقلاقل بالليل والنهار ولا يريد لسفينة مصر أن تظل سائرة مستمرة تشق عباب بحر متلاطم الأمواج، بل كما قلت يريدون إيقاف سيرها، لكنها إن شاء الله ستواصل سيرها حتى تصل إلى بر الأمان. هذه في الحقيقة مجموعة من الخواطر، وبقي البعض منها يعني ربما إن شاء الله تعالى أتكلم عنه في حلقة الأسبوع القادم من هذه أخلاقنا. كنت أريد أن أتكلم عن آداب الإدلاء بالصوت وآداب الترشح للانتخابات وأخلاق النصر. الفائز بعد أن أصبح نائبا، يعني إيه نائب؟ يعني وكيل عني وعن غيري، نصف مليون أو مليون مواطن أنت نائب عنا، يعني ستسأل عنا، ستسأل عنا. ولذلك أقول لا تتيه فرحا، بل خر لله ساجدا واطلب من ربك العون، لأنك بدل أن تسأل عن نفسك وأهل بيتك ستسأل عن أهل دائرتك جميعا. ولذلك أيضا هناك خلق لمن لم يوفق أن يكون نائبا في البرلمان. هذه الأمور إن شاء الله تعالى أتناولها في حلقة الأسبوع القادم من برنامج هذه أخلاقنا. بهذه الكلمات الموجزات المختصرات أكون قد وصلت إلى نهاية حلقة اليوم. أشكركم لحسن استماعكم وطيب اجتماعكم، وسلام الله تعالى عليكم ورحمته وبركاته.